بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس إخواني هو تتمة لما تقدم معنا في اللقاء السابق من بيان قول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، حيث سبق معنا أن هذا الكلام من المؤلف هو بيان لأحد حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو اتباعهم رضي الله عنهم واقتفاء آثارهم والسير على منهاجهم. تقدم هذا من خلال الأدلة، وكذا من خلال النقول عن الأئمة رحمهم الله تعالى. ووقفنا في نهاية ذلك الدرس على مسألتين: المسألة الأولى، في أي شيء يتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما هي الأمور أو الجوانب التي علينا أن نتبع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة الثانية، ما هي الثمرات المترتبة على اتباعهم رضي الله تعالى عنهم والاستقامة على منهجهم وهديهم رضي الله تعالى عنهم. الجواب إخواني إجمالا يقال: إن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون في جميع أبواب الدين، وأن اقتفاء آثارهم يكون في جميع مسائل الأحكام، الأحكام العلمية والأحكام العملية. ذلك أيها الإخوة لأنه كما تقدم معنا في أوائل الدروس المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذلك أقول لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنهم رضي الله عنهم الصفوة، وأنهم رضي الله عنهم الصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا. وذلك لما من الله تبارك وتعالى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفضائل، ولما خصوا به من المناقب، ولما اتصفوا به من الزكاء في القلب، ولما أيضا وفقوا له من السداد في الفهم والصحة في العقل والصدق في الديانة والقيام بنصرة دين الله تبارك وتعالى، ولما تميزوا به أيضا من تحقيق مراتب الهداية، فهم أكمل الناس هداية وتوفيقا من الله تبارك وتعالى. فعندهم رضي الله تعالى عنهم من السداد في الفهم والإدراك لأحكام الشريعة وفهمها ومعرفة مقاصدها ما ليس عند غيرهم. فلأجل هذه الأسباب وغيرها كان اتباعهم رضي الله تعالى عنهم والسير على سبيلهم ضرورة من ضروريات هذا الدين. وهذا الذي ذكرته لكم أيها الإخوة هو سبيل العلماء، وهو فهمهم وهو طريقهم الذي ساروا عليه في اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صغار الأمور وكبارها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصبهانية مطبوع مجلد إدار المنهاج، قال: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك، يعني كالإمام مالك والأوزاعي وهو إمام أهل الشام في زمانه، والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم يصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. فهذا هو منهج الأئمة أيها الإخوة، وموقفهم من الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا جواب إجمالي. أما الجواب التفصيلي فيقال أيها الإخوة إذا تبين ذلك لنا، فيقال: الواجب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طلبهم للعلم، يعني في طريقة وكيفية طلبهم للعلم، وفي فهمهم للنصوص الشرعية، وفي تفسيرهم لها، وفي طريقة عملهم بهذه النصوص التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص وهذه الأحكام تلقوها مباشرة من أين؟ من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أيها الإخوة كانوا أعلم الناس بها وأدراهم بمعناها وبمدلولها، وهذه ميزة ليست لغيرهم، فهم شاهدوا التنزيل وشاهدوا أيضا التأويل، أعني التفسير والمطلوب من هذه النصوص والخطابات الشرعية. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو ثابت. وروى أيضا ابن عبد البر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. بدريون هم الذين شاهدوا غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وروى أيضا بإسناده عن الشعبي قال: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به. ما حدثوك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم المطلوب، والعلم الذي على المسلم أن يتحراه وأن يجد في تحصيله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، شارحا طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طلبهم العلم وفي تعاملهم مع النصوص فهما وعملا، يقول رحمه الله، هذا عند الحديث العاشر: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال رحمه الله: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى. قال ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، هذه المرحلة الثانية. قال ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، يعني من مسائل الاعتقاد قضايا الإيمان، وإن كان من الأمور العملية يعني من مسائل العبادات والمعاملات، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. الهمة المرحلة الرابعة، قال وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. ثم قال وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. إذن هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب طلب العلم وفقه النصوص. وللمزيد ينظر أيضا كتاب الحافظ بن رجب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، له عدة طبعات لكن أفضلها ما كان بتحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي في صفحة 75، ذكر هدي الصحابة في طريقة العمل بالنصوص، وفي صفحة 62 إلى 72 ذكر منزلة الصحابة في العلم وواجب الأمة نحوهم رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. فهذا أيها الإخوة أصل من أصول هذا الباب العظيم وأساس من أسس الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على مختصر المنذري لسنن أبي داود، وهي حاشية عظيمة له رحمه الله عليكم السلام، انتقى مجموعة من الأحاديث وعلق عليها وشرحها، بعد أن ذكر بعض المسائل في طريقة العمل بها، ختم ذلكم الحديث على تلك المسائل بقوله وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصر العلم يحتجون بعموم نص على حكم، يعني يأتي نص عام ثم يطبقونه تطبيقا يفهمونه هم دون الرجوع إلى من؟ إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي الصحابة في التطبيق. قال يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أصحابه الذي يبين مراده. لاحظوا القيد المهم، فعمل الصحابة بالنص يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدد لنا المعنى. قال ومن تدبر هذا علم مراد النصوص وفهم معانيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا على هذا، وهو العمرة في رمضان، استدلالا بحديث عمرة في رمضان تعدل حجة. قال رحمه الله وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، يعني إنشاء العمرة من أين؟ من مكة، من أدنى الحل. فأقول لهم، يقول ابن القيم، كثرة الطواف أفضل منها، أي كثرة الطواف أولى من ماذا؟ من الاعتمار وكثرة العمرة كما يفعلون الآن كثير من الناس، يذهبون إلى مسجد عائشة ويكررون يعني العمرة عدة مرات خصوصا في رمضان. قال فيذكرون يعني يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة. فقلت لهم في أثناء ذلك يعني في الحوار والنقاش الذي دار بيني وبينهم، محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل وأنها تعدل حجة ثم لا يفعلها هو مدة بقائه بمكة أصلا، لا قبل الفتح ولا بعده ولا أحد من أصحابه، مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير وأعلمهم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على العمل به، ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم. مفهوم كلام ابن القيم؟ ابن القيم الآن يقرر أن هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهانكم ليس بصحيح وليس هو المقصود بالنص، وسيأتي في آخر كلامه ما هو المقصود بالنص، وأنه إنشاء سفر من بلد الإنسان إلى مكة العمرة، وليس الجلوس في مكة ثم تكرار العمرة، وأن هذا ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام وليس هو فهم الصحابة. قال يقدر، يعني الواحد من الصحابة، أن يحج أحدهم في رمضان 30 حجة، يعني يفعل 30 عمرة ويظفر ب30 حجة أو أكثر، ثم لا يأتي منها بحجة واحدة، وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب حتى يحصل لأحدكم 60 حجة أو أكثر، هذا ما لا يظنه من له مسكة عقل. ثم قال وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة المعتادة التي فعلها هو وأصحابه، وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم، وبها أمر أم معقل وقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل لأهل مكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولا فهم هذا أحد منهم. الشاهد عندنا هنا إخواني أن ابن القيم رحمه الله احتج بأي شيء؟ بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمعنى النص، وأن فهمهم حجة في تطبيق النص، لأن مقتضى الأمر وسببه كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم لم يقم الواحد منهم بشيء من هذه الأعمال مع حرصهم رضي الله تعالى عنهم على الخير وإقبالهم عليه. فهنا يقرر ابن القيم رحمه الله مسألة حجية فهم الصحابة للنصوص وضرورة اتباعهم في هذا. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يجب علينا أن نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه، وهو طلبهم للعلم، طريقة تلقيهم للعلم، فهمهم للنصوص، كيفية العمل بهذه النصوص. الأمر الثاني، يقتدى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقتفى أثرهم في الاعتقاد، يعني في مسائل التوحيد وقضايا الإيمان. وكيف أيها الإخوة لا يقتدى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في عقيدتهم؟ وهذه العقيدة تلقوها مباشرة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعقيدتهم هي عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات عقيدة غيبية ليس عندهم فيها نص من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه يجب علينا أن نقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في اعتقادهم، لأن اعتقادهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعقيدتهم رضي الله تعالى عنهم عقيدة تعرف العبد بالله، عقيدتهم رضي الله تعالى عنهم عقيدة تقوي صلة العبد بربه، عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقيدة تزيد الأمن في القلب والاطمئنان في الصدر، وعقيدتهم رضي الله تعالى عنهم عقيدة تقبلها الفطرة ولا يرفضها العقل السليم أبدا، وعقيدتهم رضي الله تعالى عنهم عقيدة تزيد العبد ثباتا ويقينا، فلا يتطرق إليه شك، ولا يتخلل إليه أي فكر يصرفه، يعني فكرا منحرفا يصرفه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة. ولذلك صلحت أخلاقهم وصلحت أعمالهم، لأن عقيدتهم بها تصلح الأخلاق وبها تصلح الأعمال. ويكفينا أنها عقيدة أجمعوا عليها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلم يختلفوا في حرف من هذا الاعتقاد الذي تلقوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقيدة متفق على ألفاظها، متفق على فهمها، لا اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في شيء منها. وقد قرر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 220، قال رحمه الله: ولم يتنازعوا أي الصحابة في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، يعني لم يحصل بينهم الخلاف في موضع واحد، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها. وهذه ميزة ليست لأي عقيدة على وجه الأرض إلا عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا جانب ثان يقتدى فيه بالصحابة. جانب ثالث يقتدى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في طريقة التعبد لله وفي نوع العبادات أيضا التي يتقرب بها إلى الله. فلا يتعبد لله ولا يتقرب إليه بعبادة لم تكن على عهدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من هنا قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم كلمة عظيمة، قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها. كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، القراء هم العلماء والعباد، خذوا طريق من كان قبلكم. وهذا إرشاد منه إلى لزوم هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة في اقتضاء الصراط المستقيم، مبينا لزوم ماذا؟ لزوم سبيل الصحابة في باب التعبد، وأنه من أبواب ثبوت الأحكام. قال رحمه الله: وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله، هذا المصدر الأول، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا المصدر الثاني، وما كان عليه السابقون الأولون، وهذا هو المصدر الثالث، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الجانب الرابع الذي يقتدى فيه بالصحابة رضي الله تعالى عنهم هو باب الأخلاق والمعاملات، فيقتدى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في أخلاقهم، ويقتفى أثرهم في سيرهم، ويحتدى سبيلهم في سلوكهم وفي تعاملاتهم. وهذا أصل من أصول الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد الأول صفحة 375، وهو في الحقيقة هذا المجلد الأول أو نهاية المجلد الأول هو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال: والذي ينبغي للناس، وانتبهوا لكلامه، قال: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما دونه. وقرر رحمه الله أيضا في المجلد نفسه في صفحة 376 أن الذي تصلح به عادات الناس هو اتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه يعني في تحقيقه بحسب الإمكان. هذه أيها الإخوة أربعة جوانب ذكرتها على سبيل التفصيل لأنها هي الأصول والأسس في باب الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي تجمع الدين كله. إذن الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الاعتقادات، يكون في باب التعبد والقربات، يكون في باب الأخلاق والسلوك والتعاملات. بهذا ينتهي الحديث عن المسألة الأولى. ننتقل للمسألة الثانية، وهي: إذا جد المسلم في الاقتداء بالسلف الصالح وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعمل جاهدا على اقتفاء آثارهم في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب التعاملات، ما هي الآثار الحميدة التي تعود عليه؟ ما هي العوائد الطيبة التي يظفر بها ويفوز بها ويحمد عاقبتها في دينه وعلى نفسه بل وعلى مجتمعه؟ هناك آثار أيها الإخوة طيبة وعوائد حميدة مباركة كثيرة، أقتصر على خمسة منها. الأولى: الفوز برضا الله جل وعلا وتوابعه من دخول الجنة، والفوز بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن هؤلاء هم ماذا؟ المتبعون. ماذا لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولاحظوا هذا الفوز للجميع، للمهاجرين وللأنصار وللمتبعين للمهاجرين والأنصار بإحسان. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا من فضل الله ومن رحمته بالمتبعين لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني والإخوة: تحقق النجاة من النار، كما في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خالف وقع في هذا الوعيد، ومن سار واتبع سلم من هذا الوعيد وفاز بالخيرات من الله جل وعلا. الأمر الثالث هو تحقق اجتماع الكلمة والبعد عن الفرقة وأسباب الاختلاف، وإلى هذا جاءت الإشارة في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، وهذا تقدم معنا في اللقاء السابق بوضوح. الأمر الرابع: التوفيق للهداية والعصمة من الشقاق والضلال. والدليل على هذا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن آمن الإيمان الصحيح الموافق لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا هو حظه الهداية، ومن تولى وأعرض كما قال الله جل وعلا فإنما هم في شقاق. الأمر الخامس الاتصاف أيها الإخوة باليقين والثبات والسلامة من الشك والحيرة والضياع، فهذه الثمرة العظيمة هي من ثمار اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأخذ بهديهم وطريقتهم. يقرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 50-51، قال رحمه الله: تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وهم من خرجوا عن الكتاب والسنة في إثبات الغيبيات، واخترعوا لهم طرقا لم يأت بها قرآن ولا سنة، إنما هي يعني شقشقات وكلام فقط. قال: تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه يعني بخلافه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. قال قيصر: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ثم قال: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا من صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك إلى أن قال: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، وهذا حق. فمن ينطلق من نصوص الكتاب والسنة أيها الإخوة أثمر الله جل وعلا له هذه الثمرة العظيمة، ومن اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقه الله وثبته في أنواع الفتن وسائر المحن التي تواجههم، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى غير ذلك أيها الأخوة من الثمرات الطيبات التي تدرك بالتأمل والوقوف على النصوص، أسأل الله جل وعلا أن يجعل لي ولكم حظا وافرا منها. انتهى الكلام على المسألة الثانية، ثم انتقل المؤلف أيها الإخوة إلى تقرير حق آخر من حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو حسب إراده في المتن الحق السادس، حيث قال رحمه الله تعالى: والاستغفار لهم، أي إن من حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الأمة هو الاستغفار لهم. وهذا الحق أخواني يندرج ويدخل في ما تقدم معنا من أن من حقوق الصحابة ذكرهم بأحسن ذكر. فمن ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحسن ذكر هو الاستغفار لهم. ومعنى الاستغفار للصحابة رضي الله تعالى عنهم هو سؤال الله جل وعلا لهم المغفرة وتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطيئات. هذا معنى الاستغفار للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحق الذي قرره المؤلف في هذه الرسالة النافعة المختصرة قد قرره أيضا غير واحد من أئمة العلم ومن صنف في الاعتقاد قبله أو بعده، كابن قدامة رحمه الله تعالى في نعمة الاعتقاد نص على هذا، وكذا ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتاب الإبان أيضا نص على هذا وغيره. وقول المؤلف رحمه الله تعالى والاستغفار لهم، الأمر أيها الإخوة لا ينحصر في الاستغفار فقط، والمراد هو عموم الدعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة يترضى عنهم كما ترضى ربنا تبارك وتعالى عنهم في كتابه، والصحابة يترحم عليهم. فالمقصود هو عموم الدعاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم. والدليل على هذا الحق أيها الإخوة ما جاء في سورة الحشر في قول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. روى الحاكم في المستدرك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر عن سعد يعتبر كالتفسير والبيان للآية وأقسام الناس. قال رضي الله تعالى عنه الناس على ثلاث منازل، يعني ثلاث مراتب ودرجات، فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يعني المنزلة الثالثة. ثم قرأ رضي الله تعالى عنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، ثم قال سعد هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ رضي الله تعالى عنه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية، ثم قال رضي الله عنه هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ رضي الله عنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، قال فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، وهي الاستغفار للصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلامة الصدر لهم. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، وأقره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذا. لعظم هذا الحق أيها الإخوة ولوقوع الخلل فيه، توالت أقوال السلف في الوصية به وفي التنبيه عليه وفي ضرورة ولزوم القيام به. وعلى رأس هؤلاء السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد تواصوا على هذا الحق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. فلا يحتج محتج أنه قد وقع خلاف وقتال بين الصحابة، نقول قد أخبرنا الله جل وعلا قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا الله تعالى بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم الحديث عن ما شجر بين الصحابة ومنهج أهل السنة في هذا. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن بطة في الإبانة وصححه ابن تيمية في منهاج السنة. وروى الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أي الناس بعد الصحابة أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. يقول عمر بن ذر: أقبلت أنا وأبي دار عامر، فقال له أبي: يا أبا عمرو، قال: لبيك. قال: ما تقول فيما قال فيه الناس من هذين الرجلين؟ قال عامر: أي هذين الرجلين؟ قال: علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. قال عامر رحمه الله: إني والله لغني أن أجيء يوم القيامة خصيما لعلي وعثمان رضي الله عنهما وغفر لنا ولهما. والحديث أو الأثر عفوا والأثر رواه أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في المصنف. الحاصل أيها الإخوان أن الواجب على المسلم أن يرعى هذا الحق من حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الاستغفار لهم والدعاء لهم، وأن يقوم به بحسب إمكانه، لأن في قيامه به امتثال لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبه بالسلف الصالح ومفارقة لأهل الأهواء والبدع. فالذين لا يدعون للصحابة ولا يستغفرون هم أهل الأهواء الذين خرجوا عن سبيلهم، والاستغفار لهم والدعاء لهم دليل سلامة الصدر لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير عند آية سورة الحشر قال: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم، يعني لكل الصحابة وجميع الصحابة، ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية. وهذا واضح. وبهذا ينتهي بيان هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة، وهو عقيدتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أيضا ينتهي الدرس. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتدارس عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، وعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء، ومنهج أهل السنة والجماعة، وموقفهم من المراء والجدال في الدين، وأيضا موقفهم من البدع. وبهذا نكون قد انتهينا بإذن الله من الرسالة، فإن يسر الله ونسأل الله أن يكون ذلك، فسيكون في اللقاء القادم إن شاء الله ختام الرسالة، ونكون بذلك قد يعني انتهينا ولله الحمد من شرحها والتعليق عليها. ونسأل الله جل وعلا القبول للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.